الملائكة عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل وظائفهم متنوعة مختلفة وهم صمد لا يحتاجون لأكل ولا شرب ولا يتبولون ولا يتغبطون لأنهم صمد ليس لهم أزواج كما قرر ذلك أهل العلم. وأما قوله تعرج الملائكة والروح فالمراد تصعد إلى الله لأن العروج معناه الصعود والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى ففي هذا دليل على علو الله عز وجل وفيه دليل على كمال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء الرسل الملائكة العظام يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله الروح فيحتمل أن يكون المراد بها جبريل كما قال تعالى قل نزله روح القدس من رب وقال نزل به الروح الأمين على قلب ويحتمل أن المراد بها أرواح بني آدم تعرج إلى الله عز وجل بعد الموت ثم إن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء وإلا أغلقت باب السماء دونه وطرحت على الأرض والعياذ بالله. وقوله جل ذكره أي عظم ذكره إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه إلى من؟ إلى الله يصعد الكلم الطيب الكلم اسم جمع للكلام والمراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وجل فهو كلم طيب أعظمه كلام الله عز وجل ثم الذكر ثم الأمر المعروف يعني درجات لا نستطيع أن نرتبها لكن المراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وجل فهو يصعد إلى الله. ولا يكون كلما طيبا إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص وعلى المتابعة لأن ما لا إخلاص فيه فليس بطيب وما لا متابعة فيه فليس بطيب أيضا. وقوله العمل الصالح يرفعه العمل الصالح يرفعه اختلف العلماء في فاعل يرفع فقيل الفاعل هو الله يعني أن الله يرفع العمل الصالح وقيل إن مراد به أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون فاعل الرفع هو العمل الصالح والأقرب الأول أن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح فإنه لما ذكر القول أنه يصعد إلى الله عز وجل بيّن أن العمل الصالح أيضا يرفع عند الله سبحانه وتعالى ويأتي به يوم القيامة عن حسن بعشر أمثالها لا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم ذكر الأثر أثر أبي ذر رضي الله عنه انه قال لاخيه يعني اعلمني ان هذا الرجل الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء من هذه الابتداء الغايه يعني من السماء الى الارض والخبر الذي ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي فاذا كان من السماء كان الموحي به في السماء فيكون في هذا كريم على علم الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد العمل الصالح ويرفع الكلم الطيب وهذا احد التفسيرين في الايه وعليه يكون فاعل الرفع العمل الصالح. نعم. ثم قال يقال ذي المعارج الملائكه تعرج الى الله يشير الى ايه سوره المعارج ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. فهذا معنى قوله ذي المعارج، أي أن الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قوله رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات يعني أن الله عز وجل رفيع الدرجات نفسه. ومن قال إن معناها رافع الدرجات فقد أخطأ، لأن هذه صفة مشبهة أضيفت إلى الفاعل، يعني أن درجاته رفيعة سبحانه وتعالى. نعم ناصر. لا معارض، لا يلزم من كون أرواح الكفار عن يسارهم أن تكون بإزائر، تكون عن يسارهم وهي في أسفل السافلين. واضح؟ سليم. هذا رأي الله، وقال به بعض المفسرين أيضا، لكن الصحيح ما ذكرناه أن الذي يرفعه هو الله عز وجل.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن عارف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
الشاهد من هذا الحديث قوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الله عز وجل، وهو أعلم بكم. طيب، أولا في هذا الحديث إشكال لغوي، وهو قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة. والمشهور في لغة العرب أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهرا، ويقال في هذا: يتعاقب فيكم ملائكة. هذا اللغة الفصحى. والله هنا في قوله يتعاقبون حرف دال على الجمع وليس فاعلا، بل الفاعل ملائكة. وقد اختلف المفسرون في تخريج هذه اللغة، فقيل إنها شاذة، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله، قال: وشد يتعاقبون فيكم أو مخرجيهم. الكلمة الثانية أو مخرجيهم. والشاذ يقول العلماء إنه يحفظ ولا يقاس عليه، بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكننا لا نتكلم بمثله لأنه شاذ. وقيل بل هو لغة لكنها رديئة وقليلة. وعلى هذا فيمكن أن نتحدث بمثلها، لكن نقول للمتحدث بمثلها إن هذه اللغة رديئة. وقيل بل الفاعل هو الضمير يتعاقبون، وما بعده بيان، يعني عطف بيان أو بدل، فأبهمه أولا ثم بينه ثانيا، لأن البيان بعد الإبهام يأتي إلى القلب وهو متطلع لمعرفة هذا المبهم. فمثلا يتعاقبوا تعاقبون فيه، سيقول الإنسان من هؤلاء الذين يتعاقبون؟ فإذا قال ملائكة فبين بعد الإبهام صار هذا أوقع في نفس السامع. ولعل هذا أقرب ما يقال، وأقرب ما يقال أن الواو فاعل وملائكة عطف بيان أو بدل. ونظيرها قوله تعالى فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، فقد عموا وصموا على سبيل الإبهام، ثم قال كثير منهم لأن لو ظن أنهم كلهم عموا وصموا. هذه واحدة. ثاني، في هذا الحديث أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما، وقال من صلى الفرضين دخل الجنة، وقال حين تحدث عن قوة المؤمنين لربهم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهاتان الصلاتان في طرفي النهار وفيهما فضائل، منها أن الملائكة الموكلين بنا يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن فوائد هذا الحديث التنويه لهؤلاء المصلين، لأن سؤال الله للملائكة ليس سؤال استفهام بالعلم، بل هو سبحانه وتعالى أعلم، لكنه سؤال استفهام للرفع من شأنهم والتنويه بفضله. نعم.
ماذا قال الملائكة؟
يقول انها قريبة. يقول لا أركب خطوة الآن، لكنه يقول أنه قليل. نعم.
وقال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
نعم. هذا أيضا فيه ذكر العلو المستفاد، ذكر العلو المستفاد من قوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا الحديث روي بهذا اللفظ كما قال رحمه الله، وروي من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. أيهما أعم؟ نعم، من طيب. لماذا هو أعم؟ كيف كسب أو كسب؟ الميراث من الكسب. لا، نقول الشيء قد يكون خبيثا بكسب، وقد يكون خبيثا بعينه. فلو تصدق الإنسان بكأس من خمر فهنا نقول هذا يكون تصدق بشيء غير طيب، لا من كسبه يعني هو اشتغل عن العنب بكسبه الطيب ثم خمره. فعلى هذا يكون قوله من طيب أعم من قوله من كسب طيب، ليشمل ما كان طيبا في كسبه وما كان طيبا في عينه. وقول لاقى الله للطيب ظاهره أن الله لا يقبل إلا الطيب ولو كان الإنسان جاهلا به، وهو كذلك، لكن الإنسان يثاب على نيته. وفي هذا الحديث أيضا من صفات الله إثبات اليمين لله، فإن الله يتقبلها بيمينه.
حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتالة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
سبق.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي
فرق بين هذا والذي سبق، هنا قال العظيم الحليم وهنا قال العليم الحليم. نعم ايش ارفع صوتك. قول رب العرش العظيم لأن العرش فوق المخلوقات. نعم رب السماوات ورب الأرض. نعم وهو كذلك. نعم هذا الحديث الذي سمعت تبرو على هذا. نعم ده يخدمه أوفى العظيم أبلى من العليم. رب السماوات ورب الأرض تضاف رب الأرض. نعم إيش
قلنا محمد كتاب السابق لنعلم الناس سبحانه وتعالى.
أقول ليس بصحيح، ما دام فيه مناسبة ما يضر أن نقول ساق الحديث هنا وهناك. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أقرب حابس الحنظلي ثم أخذ بني مجاشة وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أخذ بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أخذ بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين جث اللحية مشرف الوجنتين مخلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني. فسأل رجل من القوم قتله قراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضيضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الإسلام من قصه من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويبيعون أهل الأوثان بين أدركتهم وأقتلونهم قتل عاد.
الشاهد من هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو قول فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنون، فإن في بعض الألفاظ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتعارف البخاري رحمه الله يذكر سياقا يشير به إلى سياق آخر، والشاهد من هذا قوله وأنا أمين من في السماء. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء أي فوق السماء، وأهل التعطيل يقولون في السماء ملكه وسلطانه، فيفسرون قول الله تعالى أأمنتم من في السماء على النحو التالي أأمنتم من في السماء ملكه وسلطانه. ولا شك أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ، وأنه يؤدي إلى معنى فاسد وهو أنه لا ملك ولا سلطان لله في الأرض، مع أن الله تعالى ملكه في السماء والأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله لمن في الأرض وإله لمن في السماء. وسبق لنا جواب على إشكال أورده بعضكم، وهو كيف نخرج قوله في السماء؟ هل نجعل الفكرة ظرفية أو نجعلها بمعنى على؟ وذكرنا أن عن ذلك جوابين، الجواب الأول أن نجعل السماء هنا بمعنى العلو وحينئذ نجعل فيه الظرفية، والثاني أن نجعل السماء يعني السماوات التي هي السقف محفوظ وحينئذ نتعين أن تكون فيه بمعنى على. وفي هذا دليل على أن الخروج على الإيمان من دأب الخوارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون منذ إلى هذا الرجل من صنفه وشكله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، نسأل الله العافية، مروق السهم من الرمية سريع جدا، السهم ضرب الرمية خزقها ثم خرج من الجانب الآخر بسرعة، فهؤلاء كذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر وصف العدواني أنهم يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأوثان، وهذا هو الذي حصل في صدر هذه الأمة، أن هؤلاء كفروا الناس عن الخوارج واستباحوا دماءهم وأموالهم ولم يذهبوا يقاتلون في أرجاء الأرض، صاروا يقاتلون ولاة الأمور ومن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل الكفر والأوثان. وفي وصف الرجل الذي أقبل دليل على أن الراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوصاف الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته وقال له يا محمد اتق الله، ولم يقل يا رسول الله. وهذه من علامات الخوارج أنهم يعني يحطون من رتبة من له رتبة ولا يخاطبونه بمقتضى رتبته بل ينزلونه، وهنا يقول اتق الله. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب إذا قيل له اتق الله، فإن الله قد قال له يا أيها النبي اتق الله، وقال واتق الله وتخفي في نفسك ان الله مبديه. لكن لما كان وراء هذه الكلمه ما وراءها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وقال فمن يطع الله فمن يطيع الله اذا عصيت. اذا كان الرسول وعصى الله فمن الذي يطيع الله؟ وفي لفظ آخر قال ويحك من يعدل إذا لم أو من يعدل إذا لم أعدل. وهذا هو الحق، إذا كان رسول الله يعدل فمن الذي يعدل؟ إذا كان لا يتق الله فمن الذي يتق الله؟
نعم.
قوله
في الحديث
عليه الصلاة
والسلام لا
يجامل خلافهم
يعني إلى قلوبهم.
إيه نعم. وإن لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم. خلاف واحد. قوله لأقتلنهم قتلعات فسرها. نشوف التفصيل قبل الدخول. قدم نعم من دولة شبون اصبر شبون
قوله لا قلنهم قيل لما منع خالد بن الوليد قيل لما منع خالد بن الوليد وقد أدركه وأجيب بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف وإنما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيكون ذلك وقد كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي رضي الله تعالى عنه. قوله قتل عاد وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قال لأقتلنهم قتل ثمود ولا تعارض لأن الغرض منه استئصال بالكلية وعاد وثمود سواء فيه إذ عاد استوصلت بريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية. قال الكرماني ما معنى كقتل حيث لا قتل وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل ويراد بالقتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة.
الظاهر الأول وأن نفس المعنى قتل عاد يعني أن عاد إذا قتلوا أحدا فإنهم يقتلونه بطريقة الشدة والغلظة. والظاهر الله أعلم أن هذه كلمة تقال معروفة عند العرب والمراد بها الإهلاك. نعم من داود
هذا
صفة
يعني على أنه
متعب
وجهد
هذا
هل هذا
صفات
الخوارج أو أنه يعني
وصف؟ يعني وصف هذا الرجل قد يكون الخارج موت على عينه بابا لا يحتمل أن هذا وصف لأن بعض الناس الآن تجد أن عينه غائب وأن جبينه بارز صفة من صفات الناس. نعم يحتمل لكن إذا كنا مصنف صار أعم يعني من صنف هو مضم. نعم
حدثنا عن ياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش.
سؤال قول تحت العرش ولا شك أن الشمس عالية جدا وإذا كان تحت العرش لازم من هذا أن يكون العرش عاليا علوا عظيما. كان في مكان وهو العلو لازم أن يكون محصورا ومحمودا هكذا زعم، فصبت الجواب على نعم. وارتفع كذلك من الباقي عندنا اللي بينها تباين هو العلو والاستقرار. أسفل الصعود من أسفل إلى أعلى، أما الصعود لا ما في من أسفل، صعد على العرش يعني أعلى عليه ولا زلت من صوت يعني من صوت اللام مضارع تزويد يعني حتى تصل المستقر. كل ما في القرآن من الأحكام فهو بعض كلام فيها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الذين لم يعطوهم قالوا انه لا داعي للتاليف الآن. نعم.
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذا أيضا من عقيدة الرسل والجماعة إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه الله وترجم بالآية كما أسلفنا في أول الكلام على كتاب التوحيد. قلنا إن المؤلف رحمه الله سطر كثيرا من أبواب التوحيد بالآيات وليس هذا من عادة في الصحيح، لكن يدفع قول أهل البدع إنه لا يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد، فإذا صدر الحديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ متى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كالح يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاطرة أي مهلكة تهلكهم وتقطع فقرة ظهورهم. وجوه يومئذ ناظرة، انظروا إلى كتابة الكلمتين ناظرة إلى ربها ناظرة، تجد بينهما فرقا، فالأولى بالصاد والثانية وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة يعني إلى الله ناظرة بالعين، ويتعين أن يكون ذلك بالعين لأنه أضافه إلى الوجوه التي هي محل الأعين. والآية واضحة وصريحة ولها شواهد من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله، ومثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان النفي يسلط عليه فيقال لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنها تراه لكن بدون إدراك. ثالثا قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن قوله مزيد يحمل على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومن ذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون من؟ ينظرون الله عز وجل، لقوله في نفس السورة عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيكون النظر أي النظر إلى الله عز وجل، وإن كان اللفظ أعم من ذلك يشمل النظر إلى وجه الله وإلى كل ما أعد الله لهم من النعيم، لكن الذي يظهر أن المراد ينظرون إلى الله. ومنها أي من أدلة النظر إلى وجه الله قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. فإذا كان الفجار محجوبون عن الله دل ذلك على أن الأبرار ينظرون إلى الله، ولو كان النظر ممتنعا على الأبرار لكان لا فرق بين الأبرار وبين الفجار. فهذه آيات من القرآن كلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف من أنكر رؤية الله فإنه كافر، لأن الآيات الواردة فيها لا تحتمل التأويل، وإذا كانت لا تحتمل التأويل صار تأويلها بمنزلة الرد الجحد لها. وقد مر علينا شيء من هذا أن النصوص إذا لم تحتمل التأويل فأولها الإنسان فهذا يعني أنه إيش ردها، يعني أنه ردها. إذ التأويل إنما يكون عذرا حيث كان النص يحتمل ذلك، أما ما عدم الاحتمال فلا تأويل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، وقال لا يمكن أن يرى الله، لأنك إذا رأيت الله فقد حبطت وجعلت له حدا، وهذا ممنوع. فهو خاص سبحان الله، الرب عز وجل يثبت أنه ينظر إليه ورسوله كذلك، وأنتم تقولون لا، فتقدمون القياس على النص. قال العلماء وأول من قدم القياس على النص من؟ إبليس. ويكون من قدم القياس على النص من جنود إبليس، من جنود إبليس. كيف يقول الله دون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقال لا ما تنظر إلى الله، لأن هذا يحتمل أن يكون الله معبودا. ولا شك أن هذا كما قلت قياس في مقابلة النص، ويكون فاسد الاعتبار. ولما قيل لهم عن ماذا تجيبون الآيات الواضحة الصريحة، قال نقول إن قوله إلى ربها ناظرة أو إلى ثواب ربها، فهو من مجاز الحذف. وعندهم أن المجاز أنواع، منها مجاز الحذف وأن يحذف من القرآن ما يعلم، وقد قال ابن مالك رحمه الله حذف ما يعلم جائز. فنقول إذا قالوا إلى ثواب ربها هذا معنى جديد يخالف الظاهر. فمن قال إن الله أراد ما قلتم، الأصل أن اللفظ يراد به ظاهره لا يراد به سواه، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل. وكيف نعدل عن الظاهر مع أنه مؤيد بآيات أخرى ومؤيد بأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل بوجه من الوجوه؟ وعلى هذا فنقول إن من عقيدتنا أن نؤمن وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ولكن من الذي يرى ومتى يرى؟ فنقول الذي يراه رؤية رضا هم الذين يرون الله، ويرونه في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. وأما الكفار الخلص فلا يرون الله لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فيرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يكتبون عنه فلا يرون. وهذا أشد مما لو لم يكونوا رأوه من قبل، يعني كونهم يرون الله ثم يحجب عنهم أعظم مما لو لم يكونوا رأوه أصلا. ولهذا كان عذاب المنافقين بحجبهم عن رؤية الله أشد من عذاب الكافرين الذين لم يروا. هذا بيان من يرى الله ومتى يرى الله. أما لو قال كيف يرى الله فهذا هو الذي يجب الامتناع عنه، وأن نقول إن إثبات الله ليس فيها كيف، نقول هو على كيفية الله أعلم، الله أعلم بها، نحن لا نفهم. نقول لأنا أنا إن الله أورى، أما كيف أورى فإن هذا علمه عند الله عز وجل. معنى إدراك الإحاطة. نعم. ما من يأتي؟ نعم. لا ما معه. بعد هذه الكافرين. خلاص ثلاثة.
نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهو شيخ عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا.
صحيح. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهم يرون القمر رؤية صريحة واضحة. والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه بالرؤية بالرؤية، أي أنها رؤية حقيقة كما يرى القمر. والدليل على أنها تشبيه بالرؤية بالرؤية أن ما في قوله كما ترون مصدرية، فإذا حولنا الفعل بعدها إلى مصدر صارت تقول الكلام إنكم سترون ربكم إيش كرؤية هذا القمر. هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يكون الله تعالى مثل القمر. وقول لا تضامون في رؤيته فيها عدة روايات، منها هذه الرواية، هذا اللفظ لا تضامون أي لا يلحقكم ظلم وضيق، ومنها لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا ليريه الآخر، لأن الشيء الخفي إذا ترعاه الناس تجد كل واحد يقول تعالى ثم يمسك واخيه يضم الى نفسه يقول هنا ولا او هنا او هنا. ومنها من الفاظه لا تضارون برؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤيه، بل كل انسان يراه بدون ظن ولا مضامه ولا ضرر، كل رؤاه مكان كالقمر. القمر يراه الناس في البلد، ويراه المسافرون في البر، ويراه أهل البحر في البحر وأراه أهل الجو في الجو. نعم، وكل واحد يراه من فضله. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى بالاتفاق، ليس بالاتفاق، هي الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال.